السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأفاضل، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الصرح العظيم عنوان كبير جدا: الحياة الطيبة، وإن شئت فقل السعادة. أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن الناس في الدنيا في طرائق شتى وسبل متعددة، ولكن الجميع يجمعهم هدف واحد وغاية مشتركة لا يحيد عنها أحد من بني آدم، مسلمهم وكافرهم، إنه طلب السعادة وطلب الحياة الطيبة والسعي للراحة. هذا الأمر مطلب يسعى له الجميع ويضع خططه لإدراكه ويبذل جهده لبلوغه، ولكن الكثير قد لا يهتدي للسبيل المستقيم، وقد يخطئ الهدف ويضل الطريق، فتكون شقاوته في غايته، ويتبخر بعد الجهد سراب سعادته. إذ ليس كل ما يظنه الإنسان سعادة يكون سعادة، فقد يجمع الإنسان الأموال لسعادته ثم تكون سببا لشقاوته، وقد يعتلي المناصب العليا لراحته فتجر له الهموم في كل ساعاته، وقد يتزوج الحسناء فيأتيه منه البلاء، إلى آخر الأمور التي يجعلها بعض الناس هدفا له. وإما ينبغي أن يعيه كل مسلم في السعادة أن السعادة غاية البشرية ومنتهى آمال البرية، لا تنتهي بانتهاء الدنيا الفانية، وإنما تمتد إلى أبد الآباد في الجنة الباقية. قد بين الله طريقها وجل وصفها وبعث رسله وأنزل كتبه لأجلها، وقد قال الله عز وجل مبينا سبيلها العظيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فطريق السعادة واحد لا يتعدد. قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلما كانت غاية الدنيا والآخرة طلب السعادة، لم يدع الله عز وجل طريقها للبشر، إنما وضحه وبينه، أتم بيان: فمن اتبع هدى الله الذي جاء به ودلت عليه رسله نال سعادة ربه في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في بيان ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن القيم: فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين. ثم قال: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، أي في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخرى، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وتأمل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا اطمئنان إلا عن طريق وحي الله وشرعه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالطمأنينة واللذة في طاعة الله وذكره، والشقاوة والضنك والضيق في الإعراض عنه ونسيانه. وقد كان بعض من ذاق حلاوة هذه الحياة وطيبها يقول لمن حوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، أي حاربون عليه بالسيوف ليأخذوها منا. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وكان بعضهم يقول: إن في الدنيا جنة هي كجنة الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله والذكر والطاعة به والإخبات والطمأنينة بذكره. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنة الدنيا بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعون. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. فالحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، هذه هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن القيم: فالحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. ولذلك خلد الله ذكر الصالحين والأئمة المعتبرين فكأنهم أحياء بين الناس، وكم ممن لم يكن حيا في وقت حياته اندثر ذكره، بل هو ميت وهو بين الناس. فالسعادة معلقة بهدي الله وطاعته والاستجابة له ودوام ذكره والإخبات له ومعرفته ومحبته، هذا هو السبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمهما عمل الناس لن تسعد قلوبهم ولن تطيب دنياهم ولن تطمئن نفوسهم إلا بهدي ربهم عز وجل. فسعادة الدنيا مهما عظمت فهي منقوصة، تسعد البدن إلى حين ثم غصص متلاحقة إلى يوم الدين. وسعادة المسلمين أيها الأفاضل ليست السعادة المشتركة بين المؤمنين والكافرين وبين الأبرار والفجار من طيب المآكل والملابس والمشارب والمناكح، سعادتهم تشمل الدنيا والآخرة، وانشراح صدرهم يسع السماوات والأرض، وطمأنينة وراحة بال تتجاوز ما يخطر ببال الإنسان. وإن أردتم صدق هذا فاسألوا أهل المعاصي والكفران عن ضيق صدورهم، وكم مرة فكروا في الانتحار. اسألوا أهل الغفلة والظلمات والجحود كم يجدون من ضيق صدر، من ضيق صدر وحرقة في القلب، لا يطمئن لهم بال، يتقلبون الساعات ليجدوا لذة في نومهم، والنوم طائر والصدر ضيق والظلمات متراكبة. وصدق الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنه يحمل فوق صدره جبال ويضيق نفسه من شدة الضيق، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا أهل الإيمان، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الكاملة والنعيم المقيم الذي يتصل بنعيم الآخرة هو نعيم القلوب، وبقدر نعيم القلوب في الدنيا بطاعة الله ومحبته تنعم في الآخرة في جنته. قال ابن القيم: الهموم والغموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينخلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. قال: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك أيها الأفاضل، كان أهل القلوب السليمة يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعنون فرح القلب وانشراحه، فهذا أعظم نعيم في الدنيا. ولذلك امتن الله به على نبيه ومصطفاه، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. قال ابن كثير: أي نورناه وجلناه فسيحا رحيبا واسعا. حتى قال ابن القيم: كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع ما بين السماوات والأرض، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذه الحياة الحقيقية الطيبة أسبابا، وكلها تدخل تحت قول الله المتقدم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتدخل تحت قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من هذه الأسباب وأعظمها التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالطاعة والعبادة، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر والحياة الطيبة. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدور، كما أن الشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر والحراج. فالتوحيد سعادة الآخرة مرهونة به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الفوز. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي عمله مهما كان من السوء والنقص فإن الله سيدخله الجنة بفضل تحقيقه هذه الأمور الخمس وهذه الشهادات العظيمة. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ومنها العلم، فإن العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، كما أن الجهل يضيقه. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العلم النافع. ولذلك حكى الإمام النووي عن نفسه أنه كان مقبلا على الحديث فحبب إليه الطب، فاشترى كتاب القانون لابن سينا والطب له، فجعل يقرأ فيه، قال: فاضلم علي قلبي ولم أنتفع منه بشيء حتى رجعت إلى ما كنت عليه فرد الله علي قلبي. فالعلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله هم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فأصل العلم السنة، قال الذهبي رحمه الله: والسعادة في ملازمة السنن فزن الأمور بالعدل. فمن خالف السنة ضاق صدره وشدد على الناس وعلى نفسه، والله عز وجل ما شرع الشرائع ليشقي بها العباد، إنما لإسعادهم، كما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من خالف سنته في العبادة وشدد على نفسه يريد راحتها في الآخرة وزيادة الأجور. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها تقوم الليل ولا تنام أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهي. أنكر على عائشة، وفيه دلالة على أن الإنسان لا يغتر بكثرة العبادة من أحد إن كانت مخالفة للسنة. مهي عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان حب الدين إليه ما دوم عليه صاحبه وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يشدد ويتنطع، انظروا في حال من يكفر المسلمين بغير علم وبينة ويشدد على الناس ويبدعهم بغير بينة، إلى ماذا يؤول أمره؟ إلى الانسلاخ من الدين والانحراف عن صراط الله المستقيم، حتى قد يأتي به يوم من الدهر وقد ترك الدين كله وطعن في الشرائع وفي الرسل وفي النبوة. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولذلك قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم للمؤمنين الحريص على نفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لقي أحدا إلا تبسم بوجهه. وأفضل الناس كما قال الذهبي: من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. فإذا ضاق على الإنسان العلم اشتدت عليه الأمور وساء خلقه ولم يعامل الناس بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامله. ومنها من أسباب الحياة الطيبة وانشراح الصدور الإنابة إلى الله سبحانه ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر الإنسان من المحبة، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب. كما أن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله عز وجل وتعلق القلب بغيره. فكلما عظم تعلق القلب بالله ازداد انشراحا وطمأنينة وسعادة وطيبا، وكلما تعلق بغيره جاءته الهموم والأنكار والغموم وضاق واشتد على صاحبه. ومن أسباب ذلك دوام ذكره في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب على القلوب في طمأنينتها وراحتها، وللغفلة تأثير عجيب في ضيق الصدور وحبسها وعذابها. وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن أعظم الذكر الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في السنن عند أبي داود وابن ماجه وغيره، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنها تذهب الهموم والغموم، فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاة؟ قال: ما شئت. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأمته اهتماما عظيما، فكان يقوم إذا ذهب ثلث الليل فينادي فيهم: يا أيها الناس اذكروا الله، ثم يذكرهم بمآلهم وما سيأتيهم من أهوال وما يأتيهم من موت وما فيه، وهذا يعين على ذكر الله وطاعته. فعرف أبي أن من أفضل الذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله. فقال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. معناه عند العلماء أن أبي رضي الله عنه كان له وقت يدعو فيه لنفسه، وكان في سائر الأوقات يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: كم أجعل لك، أخصص لك من وقت دعائي لنفسي؟ قال: ما شئت. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذا الوقت الذي يدعو به نفسي أجعله كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إن دعوت لأخيك، قال الملك: آمين، ولك بمثل. وإن صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والذكر له شأن عظيم، وحياة القلب إنما هي بالذكر، والذكر للقلب كالماء للسمك. ومنها، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. إخراج دغل القلب والفساد الذي فيه، فيحرص الإنسان على تطهير قلبه. ومن أعظم ما يطهر القلب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته للأمة في حجة الوداع، ثلاثة أمور. فعن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. يدعو بالنظارة لمن يحفظ هذه الوصية ولمن يؤديها بعد أن يعيها إلى من بعده لأهميتها. فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يعني إن فعل هذه الثلاث نفى عن قلبه الغل وأخرج ما فيه من الغل. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا. قال المتيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبقدر الإخلال بهذه الثلاث يأتي الخلل في حياة الناس وفي دينهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله، لا تعمل للناس. وهذا فيه أن الاعتقاد الصحيح ينقي القلب ويطهره، وأنه مما ينبغي أن يسعى له، بأن يقصد الإنسان وجه ربه في كل أعماله. ومناصحة ولاة الأمر، تبذل لهم النصيحة لله مخلصا، لا يشوبها طمع في الدنيا ولا تزلفا لجاه، إنما تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك، وتنصح لهم وتود لهم الخير. ومن ذلك أن تدعو لهم وأن تذب عن أعراضهم. وأن تتقرب إليهم بطاعتهم لله ليس للدنيا. ولزوم الجماعة هذه الثالثة تبين صدق نصيحتك وصدق ولائك. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه الجماعة بالحصن الحصين الذي يمنع من وصول الشر للمسلمين. فإذا كانوا ملتزمين بالجماعة سامعين طائعين ملتفين على ولاة أمرهم فإن الشر بعيد عنهم. ولذلك من هذا الباب ومن أسباب السعادة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وكان السلف من أشد ما يفرحهم أن الله أنجاهم من الأهواء، حتى كان يقولون لا أدري أي الغنمين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. فاجتناب الفتن وإبعادها عن البلاد وعن العباد من أسباب السعادة، لأن البلاد لا تستقر إلا ببعدها عن الفتن. فمن أسباب الحياة الطيبة والسعادة للناس اجتناب الفتن، والفتن تجتنب ولا تجتلب، لأن الفتن قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع إليها ولم يعرض عنها تهلك. وشأن الفتن عظيم، يصبح الإنسان فيها حيرانا، لأن الرسول وصفها كقطع الليل المظلم يلتمس فيها الحق والباطل. قال حذيفة والله ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فللفتن سكرة لا يستفيق منها الناس إلا لما يحترقون بنارها. فإذا كان السلف إذا اشتعلت الفتن أو بدت بوادرها يتمثلون بقول امرئ القيس ويعلمونه الصبيان، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، يتمثلون بهذه الأبيات. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنهم من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. قال ابن القيم فإن الكريم المحسن أشرق الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس في إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، وكان يقول لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن أمسي وعندي منه شيء. وكان أجود ما يكون من الريح المرسلة، وكان لا يدخل شيئا لغد، مع أنه قد تمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. ويأتيه الضيف ويرسل إلى نسائه فلا يجد في بيته إلا الماء. ومن ذلك ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فهذه كلها آفات تمرض القلب. ومنها الرضا بالمقدور والقناعة بالمقصود والبذل بالموجود. فمن أسباب السعادة الرضا بالمقدور والقناعة بالمقصود. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. فالدنيا قليلة ويكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الطمع، والغني فيها غني النفس وليس كثير المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وقال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يهنأ بعيشه. قد قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من الله فيسلم لها ويرضى. قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. ومن ذلك ترك الذنوب والمعاصي. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ونعيم الدنيا يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحلقتها. وقد قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وقال مسعود: النعيم الصحة والفراغ. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما جائعا فرأى في الطريق أبا بكر وعمر فسأله ما أخرجهم، قالوا: الجوع. قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فأتوا إلى بيت صحابي فقدم لهم بسرا ورطبا، ثم عمد إلى شاه فذبحها وطبخ لهم وأكلوا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: خرجتم من بيوتكم وأنتم جوعى، ثم أصبتم ما أصبتم، والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. وإن زاد نعيم الدنيا فالمرأة الصالحة والذرية الطيبة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، هذه جاءت في الأحاديث أنها من نعيم الدنيا، ولكن هذا النعيم منقوص. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، إما أن تفارقه وإما أن يفارقوك. وأما نعيم القلب والبدن، القلب معذرة فإنما هو متصل بالآخرة. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر وطيب الحياة واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح. قال ابن القيم: فهو أكمل الخلق، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه. فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأمر يدور على اتباع السنة والاقتداء بخير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال ابن القيم: وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة. نعيم الصدر في الدنيا ينقلب إلى نعيم وسرور في القبر، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. ثم قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. تأمل هذا الكلام. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. كيف تجد النعيم في قلبك؟ في الدنيا ستجده في قبرك، ومقدار بمقدار ما تجد من الضيق في صدرك في الدنيا ستجد ضيقا في قبرك. قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدري هذا لعارض، ولا بضيق صدري هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. فالنعيم نعيم النفس. وليس نعيم الدنيا. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقاله بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض الناس في ذكر الغنى، يعني غنى الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أيهم أعلى درجة؟ أدناهم أولهم، لا بأس بالغنى لمن اتقى، أما إذا لم يتقي فالغنى قد يكون جحيما وضيقا في الصدر وغما وهما يلازم الإنسان لا يفارقه، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالنعيم نعيم النفس، ونعيم الجسد ينتهي بانتهائه، ونعيم القلب لا ينقطع أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنعمين في الدنيا وفي القبر وفي الأخرى، وأن يشرح صدورنا بالإيمان، وينورها بالعلم والتقوى والإحسان، ويجعلنا من المخبتين أن التائبين المنيبين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا ويقي بلادنا ولاة أمورنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم بطانة صالحة، وأن يرفع درجاتهم في الأخرى كما رفعها في الدنيا، وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم، وأن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يلبس إمامنا ثوب الصحة والعافية والأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، ونسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، كما نسأله أن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجاته في المهدي، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأفاضل، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الصرح العظيم عنوان كبير جدا: الحياة الطيبة، وإن شئت فقل السعادة. أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن الناس في الدنيا في طرائق شتى وسبل متعددة، ولكن الجميع يجمعهم هدف واحد وغاية مشتركة لا يحيد عنها أحد من بني آدم، مسلمهم وكافرهم، إنه طلب السعادة وطلب الحياة الطيبة والسعي للراحة، هذا الأمر مطلب يسعى له الجميع ويضع خططه لإدراكه ويبذل جهده لبلوغه، ولكن الكثير قد لا يهتدي للسبيل المستقيم وقد يخطئ الهدف ويضل الطريق فتكون شقاوته في غايته ويتبخر بعد الجهد سراب سعادته، إذ ليس كل ما يظنه الإنسان سعادة يكون سعادة، فقد يجمع الإنسان الأموال لسعادته ثم تكون سببا لشقاوته، وقد يعتلي المناصب العليا لراحته فتجر له الهموم في كل ساعاته، وقد يتزوج الحسناء فيأتيه منه البلاء، إلى آخر الأمور التي يجعلها بعض الناس هدفا له. وإما ينبغي أن يعيه كل مسلم في السعادة أن السعادة غاية البشرية ومنتهى آمال البرية، لا تنتهي بانتهاء الدنيا الفانية، وإنما تمتد إلى أبد الآباد في الجنة الباقية. قد بين الله طريقها وجل وصفها وبعث رسله وأنزل كتبه لأجلها، وقد قال الله عز وجل مبينا سبيلها العظيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فطريق السعادة واحد لا يتعدد، قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلما كانت غاية الدنيا والآخرة طلب السعادة لم يدع الله عز وجل طريقها للبشر، إنما وضحه وبينه، أتم بيان: فمن اتبع هدى الله الذي جاء به ودلت عليه رسله نال سعادة ربه في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في بيان ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن القيم: فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين. ثم قال: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، أي في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخرى، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وتأمل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا اطمئنان إلا عن طريق وحي الله وشرعه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالطمأنينة واللذة في طاعة الله وذكره، والشقاوة والضنك والضيق في الإعراض عنه ونسيانه. وقد كان بعض من ذاق حلاوة هذه الحياة وطيبها يقول لمن حوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، أي حاربون عليه بالسيوف ليأخذوها منا. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وكان بعضهم يقول: إن في الدنيا جنة هي كجنة الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله والذكر والطاعة به والإخبات والطمأنينة بذكره. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنة الدنيا بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعون. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حين قد ذكر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فالحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة هذه هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن القيم فالحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. ولذلك خلد الله ذكر الصالحين والأئمة المعتبرين فكأنهم أحياء بين الناس. وكم ممن لم يكن حيا في وقت حياته اندثر ذكره، بل هو ميت وهو بين الناس. فالسعادة معلقة بهدي الله وطاعته والاستجابة له ودوام ذكره والإخبات له ومعرفته ومحبته، هذا هو السبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمهما عمل الناس لن تسعد قلوبهم ولن تطيب دنياهم ولن تطمئن نفوسهم إلا بهدي ربهم عز وجل. فسعادة الدنيا مهما عظمت فهي منقوصة، تسعد البدن إلى حين ثم غصص متلاحقة إلى يوم الدين. وسعادة المسلمين أيها الأفاضل ليست السعادة المشتركة بين المؤمنين والكافرين وبين الأبرار والفجار من طيب المآكل والملابس والمشارب والمناكح. سعادتهم تشمل الدنيا والآخرة، وانشراح صدرهم يسع السماوات والأرض، وطمأنينة وراحة بال تتجاوز ما يخطر ببال الإنسان. وإن أردتم صدق هذا فاسألوا أهل المعاصي والكفران عن ضيق صدورهم، وكم مرة فكروا في الانتحار. اسألوا أهل الغفلة والظلمات والجحود كم يجدون من ضيق صدر، من ضيق صدر وحرقة في القلب لا يطمئن لهم بال، يتقلبون الساعات ليجدوا لذة في نومهم والنوم طائر، والصدر ضيق والظلمات متراكبة. وصدق الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنه يحمل فوق صدره جبال ويضيق نفسه من شدة الضيق، كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا أهل الإيمان لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الكاملة والنعيم المقيم الذي يتصل بنعيم الآخرة هو نعيم القلوب. وبقدر نعيم القلوب في الدنيا بطاعة الله ومحبته تنعم في الآخرة في جنته. قال ابن القيم الهموم والغموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينخلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. قال: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك أيها الأفاضل، كان أهل القلوب السليمة يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعنون فرح القلب وانشراحه، فهذا أعظم نعيم في الدنيا. ولذلك امتن الله به على نبيه ومصطفى، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. قال ابن كثير: أي نورناه وجلناه فسيحا رحيبا واسعا. حتى قال ابن القيم: كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع ما بين السماوات والأرض، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذه الحياة الحقيقية الطيبة أسبابا، وكلها تدخل تحت قول الله المتقدم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتدخل تحت قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من هذه الأسباب وأعظمها التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالطاعة والعبادة، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر والحياة الطيبة. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدور، كما أن الشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر والحراج. فالتوحيد سعادة الآخرة مرهونة به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الفوز. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي عمله مهما كان من السوء والنقص فإن الله سيدخله الجنة بفضل تحقيقه هذه الأمور الخمس وهذه الشهادات العظيمة. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ومنها العلم، فإن العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، كما أن الجهل يضيقه. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العلم النافع ولذلك حكى الإمام النووي عن نفسه أنه كان مقبلا على الحديث فحبب إليه الطب، فاشترى كتاب القانون لابن سينا والطب له فجعل يقرأ فيه، قال فاضلم علي قلبي ولم أنتفع منه بشيء حتى رجعت إلى ما كنت عليه فرد الله علي قلبي. فالعلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله هم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فأصل العلم السنة، قال الذهبي رحمه الله: والسعادة في ملازمة السنن، فزن الأمور بالعدل، فمن خالف السنة ضاق صدره وشدد على الناس وعلى نفسه. والله عز وجل ما شرع الشرائع ليشقي بها العباد، إنما لإسعادهم، كما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من خالف سنته في العبادة وشدد على نفسه يريد راحتها في الآخرة وزيادة الأجور. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها تقوم الليل ولا تنام أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه. أنكر على عائشة، وفيه دلالة على أن الإنسان لا يغتر بكثرة العبادة من أحد إن كانت مخالفة للسنة. مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان حب الدين إليه ما دوم عليه صاحبه وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يشدد ويتنطع، انظروا في حال من يكفر المسلمين بغير علم وبينة، ويشدد على الناس ويبدعهم بغير بينة، إلى ماذا يؤول أمره؟ إلى الانسلاخ من الدين والانحراف عن صراط الله المستقيم، حتى قد يأتي به يوم من الدهر وقد ترك الدين كله وطعن في الشرائع وفي الرسل وفي النبوة. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولذلك قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم للمؤمنين الحريص على نفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لقي أحدا إلا تبسم في وجهه. وأفضل الناس كما قال الذهبي: من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. فإذا ضاق على الإنسان العلم اشتدت عليه الأمور وساء خلقه، ولم يعامل الناس بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامله. ومنها من أسباب الحياة الطيبة وانشراح الصدور الإنابة إلى الله سبحانه ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر الإنسان من المحبة، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب. كما أن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله عز وجل وتعلق القلب بغيره. فكلما عظم تعلق القلب بالله ازداد انشراحا وطمأنينة وسعادة وطيبا، وكلما تعلق بغيره جاءته الهموم والأنكار والغموم وضاق واشتد على صاحبه. ومن أسباب ذلك دوام ذكره في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب على القلوب في طمأنينتها وراحتها، وللغفلة تأثير عجيب في ضيق الصدور وحبسها وعذابها. وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن أعظم الذكر الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في السنن عند أبي داود وابن ماجه وغيره، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك. وقال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنها تذهب الهموم والغموم، فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأمته اهتماما عظيما، فكان يقوم إذا ذهب ثلث الليل فينادي فيهم: يا أيها الناس اذكروا الله، ثم يذكرهم بمآلهم وما سيأتيهم من أهوال وما يأتيهم من موت وما فيه، وهذا يعين على ذكر الله وطاعته. فعرف أبي أن من أفضل الذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله. فقال: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. معناه عند العلماء أن أبي رضي الله عنه كان له وقت يدعو فيه لنفسه، وكان في سائر الأوقات يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: كم أجعل لك أخصص لك من وقت دعائي لنفسي؟ قال: ما شئت. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذا الوقت الذي يدعو به نفسي أجعله كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إن دعوت لأخيك، قال الملك: آمين، ولك بمثل. وإن صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والذكر له شأن عظيم، وحياة القلب إنما هي بالذكر، والذكر للقلب كالماء للسمك. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، إخراج دغل القلب والفساد الذي فيه، فيحرص الإنسان على تطهير قلبه. ومن أعظم ما يطهر القلب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته للأمة في حجة الوداع، ثلاثة أمور. فعن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. يدعو بالنظارة لمن يحفظ هذه الوصية ولمن يؤديها بعد أن يعيها إلى من بعده لأهميتها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يعني إن فعل هذه الثلاث نفى عن قلبه الغل وأخرج ما فيه من الغل. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبقدر الإخلال بهذه الثلاث يأتي الخلل في حياة الناس وفي دينهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله لا تعمل للناس. وهذا فيه أن الاعتقاد الصحيح ينقي القلب ويطهره، وأنه مما ينبغي أن يسعى له بأن يقصد الإنسان وجه ربه في كل أعماله. ومناصحة ولاة الأمر، تبذل لهم النصيحة لله مخلصا لا يشوبها طمع في الدنيا ولا تزلفا لجاه، إنما تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك، وتخصح لهم وتود لهم الخير. ومن ذلك أن تدعو لهم وأن تذب عن أعراضهم. وأن تتقرب إليهم بطاعتهم لله ليس للدنيا. ولزوم الجماعة، هذه الثالثة تبين صدق نصيحتك وصدق ولائك. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه الجماعة بالحصن الحصين الذي يمنع من وصول الشر للمسلمين. فإذا كانوا ملتزمين بالجماعة، سامعين طائعين، ملتفين على ولاة أمرهم، فإن الشر بعيد عنهم. ولذلك من هذا الباب ومن أسباب السعادة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وكان السلف من أشد ما يفرحهم أن الله أنجاهم من الأهواء، حتى كان يقولون: لا أدري أي الغنمين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. فاجتناب الفتن وإبعادها عن البلاد وعن العباد من أسباب السعادة، لأن البلاد لا تستقر إلا ببعدها عن الفتن. فمن أسباب الحياة الطيبة والسعادة للناس اجتناب الفتن، والفتن تجتنب ولا تجتلب، لأن الفتن قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع إليها ولم يعرض عنها تهلك. وشأن الفتن عظيم، يصبح الإنسان فيها حيرانا، لأن الرسول وصفها كقطع الليل المظلم يلتمس فيها الحق والباطل. قال حذيفة: والله ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فللفتن سكرة لا يستفيق منها الناس إلا لما يحترقون بنارها. فإذا كان السلف إذا اشتعلت الفتن أو بدت بوادرها يتمثلون بقول امرئ القيس ويعلمونه الصبيان: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. يتمثلون بهذه الأبيات. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنهم من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. قال ابن القيم: فإن الكريم المحسن أشرف الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس في إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، وكان يقول: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن أمسي وعندي منه شيء. وكان أجود ما يكون من الريح المرسلة، وكان لا يدخل شيئا لغد، مع أنه قد تمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. ويأتيه الضيف ويرسل إلى نسائه فلا يجد في بيته إلا الماء. ومن ذلك ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فهذه كلها آفات تمرض القلب. ومنها الرضا بالمقدور والقناعة بالمقصود والبذل بالموجود. فمن أسباب السعادة الرضا بالمقدور والقناعة بالمقصود. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. فالدنيا قليلة ويكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الطمع، والغني فيها غني النفس وليس كثير المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يهنأ بعيشه. قد قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من الله فيسلم لها ويرضى. قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. ومن ذلك ترك الذنوب والمعاصي. قد قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ونعيم الدنيا يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحلقتها. وقد قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وقال ابن مسعود: النعيم الصحة والفراغ. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما جائعا فرأى في الطريق أبا بكر وعمر فسأله ما أخرجهم، قالوا: الجوع. قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فأتوا إلى بيت صحابي فقدم لهم بسرا ورطبا، ثم عمد إلى شاه فذبحها وطبخ لهم وأكلوا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: خرجتم من بيوتكم وأنتم جوعى ثم أصبتم ما أصبتم، والله لا تسألون يومئذ عن هذا النعيم. وإن زاد نعيم الدنيا فالمرأة صالحة والذرية الطيبة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، هذه جاءت في الأحاديث أنها من نعيم الدنيا، ولكن هذا النعيم منقوص. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، إما أن تفارقه وإما أن يفارقوك. وأما نعيم القلب والبدن، القلب معذرة فإنما هو متصل بالآخرة. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر وطيب الحياة واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح. قال ابن القيم فهو أكمل الخلق، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأمر يدور على اتباع السنة والاقتداء بخير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال ابن القيم وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة. نعيم الصدر في الدنيا ينقلب إلى نعيم وسرور في القبر، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. ثم قال فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. تأمل هذا الكلام، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. كيف تجد النعيم في قلبك في الدنيا؟ ستجده في قبرك، ومقدار بمقدار ما تجد من الضيق في قبر في صدرك في الدنيا ستجد ضيقا في قبرك. قال فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدري هذا لعارض، ولا بضيق صدري هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. فالنعيم نعيم النفس وليس نعيم الدنيا. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقاله بعضنا نراك اليوم طيب النفس، فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض الناس في ذكر الغنى، يعني غنى الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أيهم أعلى درجة؟ أدناهم أولهم، لا بأس بالغنى لمن اتقى، أما إذا لم يتقي فالغنى قد يكون جحيما وضيقا في الصدر وغما وهما يلازم الإنسان لا يفارقه، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالنعيم نعيم النفس، ونعيم الجسد ينتهي بانتهائه، ونعيم القلب لا ينقطع أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنعمين في الدنيا وفي القبر وفي الأخرى، وأن يشرح صدورنا بالإيمان وينورها بالعلم والتقوى والإحسان، ويجعلنا من المخبتين أن التائبين المنيبين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا ويقي بلادنا ولاة أمورنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم بطانة صالحة، وأن يرفع درجاتهم في الأخرى كما رفعها في الدنيا، وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم، وأن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يلبس إمامنا ثوب الصحة والعافية والأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، ونسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، كما نسأله أن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجاته في المهدي، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.